بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين لأبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب حق الزوج على المرأة.
تقدم في الترجمة الماضية ذكر حقوق الزوجة والوصية بها، وما ينبغي أن يكون لها من معاملة وعشرة بالمعروف ورفق وتلطف ونحو ذلك. وفي هذه الترجمة ذكر مقابل ذلك، وهو حق الزوج على المرأة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
الشاهد من هذه الآية الكريمة قوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقد أتى هذا الجزء من الآية على مجامع الأمور في هذا الباب، واستوعب بدلالته وجمعه كل صفة فاضلة ونعت كريم للمرأة الصالحة. وقد أفاد هذا النص الكريم المبارك أن الزوجة الصالحة هي من جمعت بين صفتين: الأولى تتعلق بصلتها بربها، والثانية تتعلق بصلتها بزوجها. أما صلتها بربها ففي قوله سبحانه: قانتات. والقنوت هو المداومة على طاعة الله والمحافظة على عبادته والعناية بفرائض الإسلام وواجبات الدين وعدم إهمالها وإضاعتها، فكل ذلك داخل تحت قوله سبحانه: قانتات. وأما الذي يتعلق بصلتها بزوجها ففي قوله سبحانه: حافظات للغيب بما حفظ الله، أي حافظة لحق زوجها وبعلها في الغيب، وكذلك في الشهادة تحفظه في ماله وفي فراشه وفي عموم حقوقه عليها. ثم إن هذا الذي وقع منها من حفظ هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى لها وتيسيره وعونه وتسديده، ولهذا قال: حافظات للغيب بما حفظ الله، أي بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن لا من أنفسهن، فإن النفس أمارة بالسوء، ولكن من توكل على الله كفاه وأعانه وهداه. فجمعت الآية بين الحقين: حق الله بالقنوت وحق الزوج بالحفظ. وقد جاء في هذا المعنى أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فهنيئا للمرأة المسلمة هذا الموعود الكريم والفضل العميم. أعمال أربعة تعدها المرأة على أصابع اليد الواحدة، إذا حافظت عليها يقال لها يوم القيامة: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وأساس الصلاح في المرأة صلاحها مع ربها بحسن طاعته وحسن التقرب إليه والمواظبة على عبادته، فإن هذا الصلاح وتلك الاستقامة هي سر سعادتها وفلاحها وتوفيقها في حياتها كلها، بما في ذلك حياتها الزوجية وصلاح أولادها وعيشها العيش المبارك الهنيء. ولهذا كان متأكدا على من أرادت لنفسها الخير، ومتأكدا أيضا على أولياء الأمور الذين يحبون لبناتهم الخير أن ينشئوهن على الصلاح والاستقامة والمحافظة على العبادة والعناية بفرائض الإسلام، ولا سيما الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان، والبعد عن كل ما يؤثر على عفة المرأة وشرفها، وما جاء بيانه في هذا الحديث بقوله وحفظت فرجها. وهذا يتطلب منها ومن ولي أمرها سد المنافذ التي يحصل من خلالها الشر وتتداعى من جهتها الآثام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله،
أي باب الوصية بالنساء، وقد تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن الأحوص: ألا إن لكم على نسائكم حقا، ثم بين ذلك قال: فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. فهذا يتعلق بهذه الترجمة، وقد تقدم بيان شيء من معناه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها.
هذا الحديث فيه حق من حقوق الزوج، وهو الاستمتاع بزوجته متى رغب في ذلك، وأنه كلما حصلت له رغبة فإن على المرأة أن تهيئ نفسها له وأن تقبل على زوجها في تحقيق رغبته. وفيه أن المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح، وهذا يدل على أن الأمر خطير، فإن اللعن لا يأتي إلا في كبير. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
وهذا الحديث فيه أن الزوج إذا كان حاضرا وموجودا في البلد فليس لامرأته أن تصوم إلا بإذنه، أما إذا كان مسافرا فلها أن تصوم، لأن الحديث جاء مقيدا: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، أي موجود وحاضر في البلد، أما إذا كان مسافرا فالأمر في ذلك واسع. وأيضا ليس لها أن تأذن في بيته لأحد إلا بإذنه، لأن البيت للزوج، فلا تدخل أحدا إلى بيته إلا بإذنه، فإن منعها من إدخال أحد معين حرم عليها أن تدخله بيته، لأن البيت له. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه.
ومعنى الراعي أي الذي يقوم على الشيء برعاية مصالحه والاهتمام بأموره والقيام عليه إصلاحا له. وموضع الشاهد من الحديث للترجمة قوله صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. فهذا حق من حقوق الزوج على زوجه، أن تقوم المرأة على بيته بالإحسان والقيام بهذه المسؤولية، وأيضا رعاية الأولاد والقيام بمصالحهم، وخاصة الجوانب التي تتعلق بالمرأة في البيت من حسن التأديب والتربية للأولاد وتعويدهم على أعمال الخير وتهيئة ما يحتاجون إليه من طعام أو نحو ذلك. فهذا كله من الأمور التي هي مسؤولة عنها، كما قال عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. فمعنى ذلك أنها ستسأل عن هذه الرعية والأمانة التي تحملتها يوم القيامة.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قوله في هذا الحديث لحاجته أي لقضاء شهوته، ويحتمل أيضا حاجته مطلقا في مطلب من مطالبه أو شأن من شؤونه، وله عليها الطاعة بالمعروف، أما إذا أمرها بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقوله في هذا الحديث: وإن كانت على التنور، التنور الموضع الذي يخبز فيه، وهذا فيه التنبيه أن المرأة حتى وإن كانت على أي حال أو ليست مهيئة فعليها إذا دعاها أن تسارع وأن تهيئ نفسها له، فهذا من حقوقه عليها.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث فيه عظم حق الزوج، وأن المرأة ينبغي أن تكون في أحسن ما يكون معاملة وتوقيرا واحتراما وطاعة لزوجها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا عظم هذا الحق كما في هذا الحديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ومعنى السجود هنا التحية وليس العبادة، أن تسجد له أي تحية له، وهذا أمر كان مباحا في الشرائع التي قبلنا، سجود التحية، لكنه في شرعنا محرم وجاء النهي عنه والمنع منه، لأن شريعتنا فيها الكمال في الحنيفية وسد جميع الأبواب التي تفضي إلى الشرك بالله أو تعظيم المخلوقين، التعظيم الذي يزيد عن الحد اللائق بالمخلوق. لكن الحديث قرر معنى عظيما، وهو أن الزوج له حق كبير على زوجته، وأن عليها أن تطيعه بالمعروف وأن تقوم بحقوقه كلها وأن تحترمه وأن تعرف له قدره ومكانته.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن.
هذا الحديث فيه أهمية طاعة الزوج والقيام بحقوقه والحرص على كسب رضاه والابتعاد عن كل أمر يغضبه، وأن المرأة إذا قامت بذلك دخلت الجنة. وهذا المعنى جاء مقررا في أحاديث أن طاعة الزوج وكسب رضاه من جملة الأسباب العظيمة التي تنال بها المرأة الجنة، بل إنه في بعض الأحاديث جاء مضموما لبعض فرائض الدين، كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا فيه ما للزوج الصالح المستقيم على طاعة الله المحافظ على فرائض الإسلام وواجبات الدين من حق عظيم على زوجه، وأن الواجب عليها أن تتقي الله فيه، وأنها إن حصل منها تفريط في ذلك وآذت زوجها وتسببت في أذى، فإن زوجته من الحور العين تقول لهذه المرأة: لا تؤذيه، قاتلك الله، وإن كانت هذه المرأة لا تسمع قول الزوجة من الحور العين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وخبره كأننا سمعنا ذلك لأنه لا ينطق عن الهوى، صادق مصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فعلى المرأة أن تحذر من أن تؤذي زوجها، لأنها إذا آذته قالت الزوجة التي له من الحور العين، قالت لهذه الزوجة التي في الدنيا: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. وهذا يفيد أن الحور العين يعلمن بأزواجهن في الدنيا، والدخيل الضيف والنزيل، وعبرت بذلك لأن مدة المقام بالدنيا وإن طالت فهي سيرة بالنظر إلى الآخرة التي لا أمد لها.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه.
في هذا الحديث تحذير للمرأة من أن تكون سببا لوقوع الفتنة في مجتمعها، بل عليها أن تصون نفسها وأن تحفظ فرجها وأن تحرص على عفتها وأن تقوم بحق بعلها بحفظ فراشه وحفظ شرفه وعفته، وأن تتجنب موارد الفتن، وأن تحذر من ذلك أشد الحذر خوفا من الله سبحانه وتعالى وطلبا لرضاه. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يصلح نساءنا ونساء المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين، وأن يرزقهن الحشمة والعفة والستر والحياء والخوف من الله سبحانه، وأن يجنبهن الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع الدعاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين لأبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب حق الزوج على المرأة.
تقدم في الترجمة الماضية ذكر حقوق الزوجة والوصية بها، وما ينبغي أن يكون لها من معاملة وعشرة بالمعروف ورفق وتلطف ونحو ذلك. وفي هذه الترجمة ذكر مقابل ذلك، وهو حق الزوج على المرأة.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
الشاهد من هذه الآية الكريمة قوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقد أتى هذا الجزء من الآية على مجامع الأمور في هذا الباب، واستوعب بدلالته وجمعه كل صفة فاضلة ونعت كريم للمرأة الصالحة. وقد أفاد هذا النص الكريم المبارك أن الزوجة الصالحة هي من جمعت بين صفتين: الأولى تتعلق بصلتها بربها، والثانية تتعلق بصلتها بزوجها. أما صلتها بربها ففي قوله سبحانه قانتات، والقنوت هو المداومة على طاعة الله والمحافظة على عبادته والعناية بفرائض الإسلام وواجبات الدين وعدم إهمالها وإضاعتها، فكل ذلك داخل تحت قوله سبحانه قانتات. وأما الذي يتعلق بصلتها بزوجها ففي قوله سبحانه حافظات للغيب بما حفظ الله، أي حافظة لحق زوجها وبعلها في الغيب، وكذلك في الشهادة تحفظه في ماله وفي فراشه وفي عموم حقوقه عليها. ثم إن هذا الذي وقع منها من حفظ هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى لها وتيسيره وعونه وتسديده، ولهذا قال حافظات للغيب بما حفظ الله، أي بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن لا من أنفسهن، فإن النفس أمارة بالسوء، ولكن من توكل على الله كفاه وأعانه وهداه. فجمعت الآية بين الحقين، حق الله بالقنوت وحق الزوج بالحفظ. وقد جاء في هذا المعنى أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فهنيئا للمرأة المسلمة هذا الموعود الكريم والفضل العميم، أعمال أربعة تعدها المرأة على أصابع اليد الواحدة، إذا حافظت عليها يقال لها يوم القيامة أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وأساس الصلاح في المرأة صلاحها مع ربها بحسن طاعته وحسن التقرب إليه والمواظبة على عبادته، فإن هذا الصلاح وتلك الاستقامة هي سر سعادتها وفلاحها وتوفيقها في حياتها كلها، بما في ذلك حياتها الزوجية وصلاح أولادها وعيشها العيش المبارك الهنيء. ولهذا كان متأكدا على من أرادت لنفسها الخير، ومتأكدا أيضا على أولياء الأمور الذين يحبون لبناتهم الخير أن ينشئوهن على الصلاح والاستقامة والمحافظة على العبادة والعناية بفرائض الإسلام، ولا سيما الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان، والبعد عن كل ما يؤثر على عفة المرأة وشرفها، وما جاء بيانه في هذا الحديث بقوله وحفظت فرجها. وهذا يتطلب منها ومن ولي أمرها سد المنافذ التي يحصل من خلالها الشر وتتداعى من جهتها الآثام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله،
أي باب الوصية بالنساء، وقد تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن الأحوص: ألا إن لكم على نسائكم حقا، ثم بين ذلك قال: فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. فهذا يتعلق بهذه الترجمة، وقد تقدم بيان شيء من معناه.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها.
هذا الحديث فيه حق من حقوق الزوج، وهو الاستمتاع بزوجته متى رغب في ذلك، وأنه كلما حصلت له رغبة فإن على المرأة أن تهيئ نفسها له وأن تقبل على زوجها في تحقيق رغبته. وفيه أن المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح، وهذا يدل على أن الأمر خطير، فإن اللعن لا يأتي إلا في كبير.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
وهذا الحديث فيه أن الزوج إذا كان حاضرا وموجودا في البلد فليس لامرأته أن تصوم إلا بإذنه، أما إذا كان مسافرا فلها أن تصوم، لأن الحديث جاء مقيدا: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، أي موجود وحاضر في البلد، أما إذا كان مسافرا فالأمر في ذلك واسع. وأيضا ليس لها أن تأذن في بيته لأحد إلا بإذنه، لأن البيت للزوج، فلا تدخل أحدا إلى بيته إلا بإذنه، فإن منعها من إدخال أحد معين حرم عليها أن تدخله بيته، لأن البيت له.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه.
ومعنى الراعي أي الذي يقوم على الشيء برعاية مصالحه والاهتمام بأموره والقيام عليه إصلاحا له. وموضع الشاهد من الحديث للترجمة قوله صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. فهذا حق من حقوق الزوج على زوجه، أن تقوم المرأة على بيته بالإحسان والقيام بهذه المسؤولية، وأيضا رعاية الأولاد والقيام بمصالحهم، وخاصة الجوانب التي تتعلق بالمرأة في البيت من حسن التأديب والتربية للأولاد وتعويدهم على أعمال الخير وتهيئة ما يحتاجون إليه من طعام أو نحو ذلك، فهذا كله من الأمور التي هي مسؤولة عنها، كما قال عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. فمعنى ذلك أنها ستسأل عن هذه الرعية والأمانة التي تحملتها يوم القيامة.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قوله في هذا الحديث لحاجته أي لقضاء شهوته، ويحتمل أيضا حاجته مطلقا في مطلب من مطالبه أو شأن من شؤونه، وله عليها الطاعة بالمعروف، أما إذا أمرها بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقوله في هذا الحديث: وإن كانت على التنور، التنور الموضع الذي يخبز فيه، وهذا فيه التنبيه أن المرأة حتى وإن كانت على أي حال أو ليست مهيئة فعليها إذا دعاها أن تسارع وأن تهيئ نفسها له، فهذا من حقوقه عليها.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث فيه عظم حق الزوج، وأن المرأة ينبغي أن تكون في أحسن ما يكون معاملة وتوقيرا واحتراما وطاعة لزوجها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا عظم هذا الحق كما في هذا الحديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ومعنى السجود هنا التحية وليس العبادة، أن تسجد له أي تحية له، وهذا أمر كان مباحا في الشرائع التي قبلنا سجود التحية، لكنه في شرعنا محرم وجاء النهي عنه والمنع منه، لأن شريعتنا فيها الكمال في الحنيفية وسد جميع الأبواب التي تفضي إلى الشرك بالله أو تعظيم المخلوقين، التعظيم الذي يزيد عن الحد اللائق بالمخلوق. لكن الحديث قرر معنى عظيما، وهو أن الزوج له حق كبير على زوجته، وأن عليها أن تطيعه بالمعروف وأن تقوم بحقوقه كلها وأن تحترمه وأن تعرف له قدره ومكانته.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث فيه أهمية طاعة الزوج والقيام بحقوقه والحرص على كسب رضاه والابتعاد عن كل أمر يغضبه، وأن المرأة إذا قامت بذلك دخلت الجنة. وهذا المعنى جاء مقررا في أحاديث أن طاعة الزوج وكسب رضاه من جملة الأسباب العظيمة التي تنال بها المرأة الجنة، بل إنه في بعض الأحاديث جاء مضموما لبعض فرائض الدين، كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا فيه ما للزوج الصالح المستقيم على طاعة الله المحافظ على فرائض الإسلام وواجبات الدين من حق عظيم على زوجه، وأن الواجب عليها أن تتقي الله فيه، وأنها إن حصل منها تفريط في ذلك وآذت زوجها وتسببت في أذى، فإن زوجته من الحور العين تقول لهذه المرأة: لا تؤذيه، قاتلك الله. وإن كانت هذه المرأة لا تسمع قول الزوجة من الحور العين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وخبره كأننا سمعنا ذلك لأنه لا ينطق عن الهوى، صادق مصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فعلى المرأة أن تحذر من أن تؤذي زوجها، لأنها إذا آذته قالت الزوجة التي له من الحور العين: قالت لهذه الزوجة التي في الدنيا: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. وهذا يفيد أن الحور العين يعلمن بأزواجهن في الدنيا، والدخيل الضيف والنزيل، وعبرت بذلك لأن مدة المقام بالدنيا وإن طالت فهي سيرة بالنظر إلى الآخرة التي لا أمد لها.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه.
في هذا الحديث تحذير للمرأة من أن تكون سببا لوقوع الفتنة في مجتمعها، بل عليها أن تصون نفسها وأن تحفظ فرجها وأن تحرص على عفتها وأن تقوم بحق بعلها بحفظ فراشه وحفظ شرفه وعفته، وأن تتجنب موارد الفتن، وأن تحذر من ذلك أشد الحذر خوفا من الله سبحانه وتعالى وطلبا لرضاه. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يصلح نساءنا ونساء المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين، وأن يرزقهن الحشمة والعفة والستر والحياء والخوف من الله سبحانه، وأن يجنبهن الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.